الواجب في العمل. نعم.
يقول السائل: إن فضيلتكم لحث الطلاب وجميع المستمعين إلى التمسك بالقرآن والسنة، مع أنكم أجبتم على صاحب الضر وتبديد الخنزير بالثلاجات بالقياس، مع أن القياس رتبة من مراتب إثبات الحكم، بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يقول هذا؟ هو لم يفهم الجواب. سبحان ربي، أنا ذكرت آية وحديثين. قلنا قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدللنا بعموم الآية ودعنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسران هذه الآية، أي لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان. فالسائل مع الأسف لعله لم يفهم لأنه شغل ببعض الشغل، ولا أريد أن أقول بأن في قلبي زغل، أرجو أن لا يكون عمل كذلك. غير
كثر الكلام في الآونة الآخرة على الإعجاب العلمي في القرآن الكريم، كما رأيكم بهذا العلم؟
نحن نقول إن القرآن كله إعجاز يدل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرة، ولكن لا يجوز فيما نفهم أن نحمل آيات القرآن الكريم من المعاني ما لا يتفق مع الأسلوب العربي في سبيل إظهار معجزة علمية قرآنية. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا التكلف لتفسير آية بخلاف الأسلوب العربي تفسيرا يثبت معجزة علمية في هذا الزمان. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الإسلام بمثل هذه المعجزة. هذا يشبه عندي تماما أن بعض القصاصين وبعض الوعاظ يريدون أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات التي تروى في بعض الكتب التي تروي ما عب ودب من الأحاديث والمعجزات. يقولون تفخيما لشأن الرسول عليه السلام، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يمدح بما لم يصح عنه. كذلك نقول من باب أولى كلام الله عز وجل أسمى وأعلى من أن نتكلف تأويل بعض آياته في سبيل إظهار أن هذه الآية تضمنت معجزة علمية عصرية. والذين يكتبون في هذا المجال لهم أمثلة أو أقوال كثيرة وكثيرة جدا. أنا قد لا تساعدني الآن ذاكرتي لحول مثل هذه الأمثلة، ولكن أقول لكم بعد ما كنت قرأته قديما ورسخ في ذاكرتي. قيل لبعضهم انكم تقولون ان القرآن فيه معجزات علمية، فهل يحضرك شيء؟ قال نعم، الأشياء هذه التي تنفذ الى داخل الصدر كانت تسمى قديما اظن بأشعة روتينجن او ما نحو ذلك. فقيل له: في آية تدل على هذه الأشياء؟ قال نعم، في آخر سورة ويل لكل همزة همزة يقول ربنا عز وجل في عمد ممددة ما قبلها إنها عليهم يعني آية جهنم النار إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ما هو العمد مهددة في هذه الأشياء التي تدخل نبيع في الإنسان. وهي الأشياء الآن في قريب الزمان ظهر أنهم يكتشفون الجنين إذا كان في بطن الأم، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان مقلوبا رأسه على عكس ما هو الوضع الطبيعي إلى آخره. هذه الأشياء يعني مقصود بها هذه الأرض، إنها عليه المقصرة يعني من المدينة. سبحان الله، هذا تحميل بالقرآن ما لا يتحمل. وهناك أيضا يروى عن بعض علماء مصر أنه اجتمع مع بعض الكفار الإنجليز وأظن اللورد كرامر، أيضا جرى الحديث بينه وبين أحد المشايخ، فقال له نعم من آيات القرآن أنه ذهب ذكر لحم الكوك، حيث قال تعالى تركوك تركوك قائمة كوك، أي نكر في القرآن كوك، لكن في الكلمة تركوك، هذا أقرب إلى الهزء بالقرآن منه إلى إظهار أن في القرآن موجودات منه. إذا كانت الآيات في ظاهرها دون أي تقلب تشهد بحقيقة علمية اليوم، ما في مانع من الأخذ بها والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان مثلا. ومن كل خلقنا زوجا الآن من العلم يقول كل شيء فيه زوج، كهرباء مثلا شارب وجانب طبعا ذكر الانثى حتى في النباتات، هنا لا يوجد شيء متكلف، ممكن ان يقال هذا اعجاز من القران الكريم. ومثال اخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلف، تعلمون اليوم الخلاف الناشئ خاصة في هذه البلاد بين من يقول أن الأرض كروية وبين من يقول إنها ليست كروية، أو بين من يقول إنها تتحرك أو لا تتحرك. فهناك في سورة ياسين قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل، آية لهم الأرض، هذه الآية الأولى. وآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها والقمر قدرناه منازلا حتى عادة لهجوم قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في سنة يسبحون. المعروف كتب التفسير كل من الشمس والقمر، لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظ كل بالعموم يشمل، وقد بدأ الله عز وجل حينما فرد بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة الآية الآيات، فحينما قال في ختام هذه الآيات وكل في سنة يسبحون، إذا كل من الأرض والشمس والقمر في سنة يسبحون. وقيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف بكلام الله عز وجل في سبيل إظهار مثل هذه المعجزة العلمية. فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلم، فلا نرى ذلك، لا نرى في ذلك ما يمنع، والعكس بالعكس تماما.
وردت أسئلة كثيرة تدور حول قضاء الأكوان، تذكر أحدها أحدها يكفي عن ذلك. يقول السائل: هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين، علما بأن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم ما يقارب 3 مرات، وهل التبرع بالمال أفضل من هذه الحالة؟
في هذا السؤال شيء من غلط او الإغماض. يقول عدد الافغانيين اكثر من عدد عدوهم، ظاهر ان السائل يعني العدو من الافغانيين، يعني المتشيعين ولا نقول الشيوعيين من الافغانيين، كانه يجهل او يتجاهل أن لو كان الأمر، لو كان القتال قائما بين المجاهدين من المسلمين وبين الشيوعيين من الأفغانيين لانتهى الأمر، لكن وراءه لا الشيوعيون، هذه الدولة كافرة الموحدة المعروفة. فما أدري لماذا حصر الموضوع بهذا التقليل لعدد العدو مقابل المجاهدين. على كل حال هذا تعليق لبيان خطأ ما قاله السائل من حيث الواقع. أما الجواب فأنا أرى أن الجهاد في الأفغان وفي كل بلاد الإسلام، أي في فلسطين مثلا، في كل بلاد الإسلام التي فرقتها أقدام الكفار المشركين، يجب على المسلمين أن ينكروا ذلك. وهذا حكم لا أظن أنه يختلف فيه المسلمين، لأن الجهاد الذي تحدث عنه العلماء قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين من الجهاد إذا ما وجيت بعض أراضي الإسلام، أما الفرض الكفاية فهو إذا كان الجهاد في سبيل توسيع رقة الدولة الإسلامية، وإذا كان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد الكفار. أي إن الإسلام ليس الجهاد فيه فقط كما يقول بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة على المنهج السلفي، يقولون هؤلاء البعض لأنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد دفاعي، أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة فهذا ينكرونه، وهذا من انحرافهم عن دينهم. الجهاد قسمان: جهاد حكمه فرض عين، وهو اذا ما وجدت بعض البلاد الاسلاميه وجب على المسلمين ان ينكروا كافه بمقدار ما يصدون العدو عن ارض المسلمين. النوع الثاني من الجهاد وهو حكمه فرض كفاية، الجهاد الذي يراد به نقل الدعوة، وليس المقصود ببعث العدو السائل على أرض الإسلام. الآن أرض الإسلام مهاجمة ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا في فلسطين، ولكن قد تيسرت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتيسر مع الأسف مثل هذا الجهاد في أرض فلسطين، وكانت هذه الأرض أحق بذلك وأهم أكثر من ذلك. لهذا انا اتساءل في نفسي، هل هناك من يقول بان الجهاد في افغانستان ليس جهاد فرض عين؟ كيف وقد وجهت بلاد الاسلام؟ انا اقول بلاد الروس التي فيها بعض البلاد الاسلاميه التي كانت حكومات اسلاميه في غزاة الروس منذ نحو 50 عاما او اكثر، وقد لا اضبط الامر الان، هذه البلاد يجب ان ينفر المسلمون لو كان المسلمون مسلمين حقا من اخراج الكفار منها، ولكن مع الاسف رانا على قلوب المسلمين ما اخبر به الرسول الكريم في الحديث الصحيح المعروف لديكم ان شاء الله اجمعين، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها، قالوا او من قله نحن من يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم من كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو آفة العالم الإسلامي اليوم بعد الآفة العظمى وهي الجهد بالإسلام. حب الدنيا وكراهية الموت. فيجب على المسلمين ولا ينبغي أن يشك أحد الجهاد في سبيل الله لطرد الكافر من أرض الإسلام على ما بينه من خلاف، ولا شك أن هذا الخلاف قد يضر المسلمين أنفسهم، ولذلك فعليهم أن يتحدوا. لكننا سنعود نقول: أرأيتم آفة عدم اجتماع المسلمين على كلمة سواء؟ إن المجاهدين اليوم كنا نسمع كلمات لا نصدق بها من باب حسن الظن بهؤلاء المجاهدين الذين مضى عليهم نحو 8 سنين وهم يجاهدون في أكثر الوسائل الممكن اليوم. أي أرأيتم كيف أنهم اختلفوا؟ أرأيتم كيف أن هذا الاختلاف أضعف شوكتهم وسلط عليهم البعض والوهن؟ فكيف يريد العالم الإسلامي اليوم أن يقوم على ما بينه من اختلاف شديد ليس في الفروع كما يقول بعض الدكاترة الذين يدعون العلم تدليسا على الناس وتضليلا لجماهير الناس حينما يسمعون أمثالهم يقولون الخلاف ليس محصورا في الفروع فقط بل هو في الأصول بل وفي أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل كما وصف به نفسه. كيف يمكن لهذا العالم الإسلامي أنهم لو أرادوا الجهاد في سبيل الله فسوف لا يستطيعون الجهاد لأنهم متفرقون على أنفسهم؟ فإذا كلمة سواء أيها المسلمون وإلا فلا نصر بدونها. أقول إذن الجهاد في الأفغان فرض عين على كل من يستطيع، إما بنفسه وإما بماله، فقد جاء في الحديث الصحيح: من غزا من جهز غازيا أو خلف آذر بخير فقد غزا. أما الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فإيش؟ إنما تمات على شعب الدين من بطاق. فلا شك أن كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي توجدنا بهذا الغزو الجديد، بل قبل غزو اليهود الفلسطين، علينا نحن أن لا نموت إلا وفي علمنا حينما تتيسر لنا سبل بيد الله أن نجاهد، وإلا لا سمح الله متنا على شعبة من النفاق. ارتفاع الدليل هو هذا عند العلماء الدليل، لان خدمة الوالدين انما يقدم فيما اذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الرجال جميعا. فلذلك هذا الحديث يحمله اهل العلم والفقه على الجهاد الدفاعي، وان جاء الايه صريحه انه كافه جميعا هذا في حينما يهاجم العدو ارض المسلمين. نعم غير
يقول، ولكن ماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الاساتذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين؟ ويقول الاخر، ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة الماسة اليهم في بلدانهم؟
ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة الأمس من الوضع الآن في الوضع الثاني؟ لا أتصور هناك حاجة أمس من إخراج العدو من أرض المسلمين، مهما كانت حاجات، فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية فطلب العلم لا يقابل فرض العلم فرض كفاية، وأما إن كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف أدرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليه أن يوازن بين هذا الفرض العيني وهو الجهاد الله وبين البقاء في عقد داره بدعوى أنه في فرض عيني. اتصور مثلا عبيدين كبيرين ليس لهما الا شاب يخدمهما، فلو انه اعرض عنهما وتركهما بين حيطان اربعه وذهب لله سبيل الله بكل حماس، اظن ان هذا له عذر ان يظل عند ابويه، لانه لا يوجد من يخدمهما الخدام الواجبه. لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المفاضلة؟ لست أنا ولا أنت، وإنما هو نفس مكلف، فكل مكلف عليه أن يجري مثل هذه الموازنة. إذا كان في فرض كفائي فلا يقبل فرض العين به، إذا كان في فرض عيني فلينظر أيما أرجح ولينفرد به. خلاص تصوير الفرد العيني لا ينظر فيه من وفد الوالدين بالشرط بخروج السبق
بيانه.
خلاص سبق الكلام لا ينظر هذا الكلام والتسجيل عندكم ترجمه اليه.
يقول السائل، ما رايكم في تصريح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقصه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، التي تدل على ان الوضع وقع بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا صحت القصه فهل يصح الاستدلال الرافضه بها على جرح الصحابه رضوان الله عليهم؟
القصه صحيحه، واستدلال الرافضه على ما يستحقون لا يبدون مما اوردوه علينا هم قبل غيرنا، لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به، ولا ترفع. هذا من جهة. من جهة اخرى نقول ان الله عز وجل حافظ دينه، ومن حفظه لدينه ان الله عز وجل كشف ابتلاء ذلك الرجل على نبيه وابهمه بان يحذر امته ان يقعوا في مثل فئلته، فقال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وكان هذا الحديث امثاله دافعا لائمه اهل السنه دون علماء الشيعه، ولا اقول ائمه الشيعه لان الشيعه لا ائمه لهم، ان كان لهم ائمه حقا كجعفر الصادق واهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم ائمتنا، وليسوا بائمتهم لانهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. غرضي ان هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبه فالهم الله نبيه ان يقول محذرا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كان هو هذا الحديث وامثاله من الاسباب التي حملت ائمه اهل السنه دون علماء الشيعه ان يدعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطه يتفوق بها اهل السنه على الشيعه تفوقا يقضي على ملتهم من اصلها وفصلها، ذلك ان علماء الشيعه ليس لهم اصول في علم الحديث، وليس لهم كتب في تراجم رواد احاديث اهل البيت، وبخاصه ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابه القليلين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجال في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث، بل هذا كما قال بعض ائمه السلف ان الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، وبالتالي قال اهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الاعداء قالوا ان الاسناد خصوصيه لهذه الامه المحمديه، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، ان الاسناد خصوصيه لهذه الامه المحمديه، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق ان الاسناد خاصة بهذه الامة لا يشاركها احد. وانا اقتباسا من هذا الاجماع من اهل العلم المسلمين منهم وغيرهم اقتبس فاقول ان الاسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الاساليب المنقطعه لا يستطيعون المسلمون صحتها على ما عندهم من تراجم ضحله قليله. وماذا يقول الانسان اذا كان بعد يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحا لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة. أين هو؟ حتى مصحف فاطمة أين هو؟ يعلم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصح لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب أصول الكافي. لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث وهم يزعمون أنه يقابل كتابا صحيح البخاري الذي يتلو كتاب ربنا الصحة. فأين هذا من ذاك؟ فالأمر كما قيل قديما ولو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد ضحى سمعني. أقول لهؤلاء فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما
ضرب الله. ونحن نعلم نعم
هل من فرق بين الصور الشمسية أو بين الصور التلفزيونية يعني المتحركة؟ هل تفرقون؟ هل هناك فرق بين هذه وتلك؟ لا
نرى فرقا بين الأمرين، لكن الشاهد نحن نعتقد أن الله ما حرم شيئا إلا لما فيه من ضرر، وهذا الضرر قد يكون ظاهرا جليا لبعض الناس وقد يكون خفيا عن بعض الناس. ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يسلم بالحكم الشرعي سواء تجلت له حكمته أو خفيت عنه. حرم الصور حرمها، لماذا؟ صرها في بعض الأحاديث مضاهاة لخلق الله، وهذا ما أنت المحت إليه آنفا. وبعض العلماء يأتون بعلة أخرى وهي أنها كانت سببا لإضلال وإفساد بعض الأمم السابقة. فإذا نستطيع أن نقول إن تحريم الصور له علة ثانية، العلة الأولى لما فيها من مضاهاة خلق الله، العلة الثانية من باب سد الذريعة، سد الذريعة أن هذه الصورة أو تلك يمكن يوما ما أن تكون سببا لإخراج بعض الناس عن التوحيد، كما قص الله عز وجل علينا قصة نوح مع قومه الذين قالوا له حينما دعاهم إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. تعلمون قول ابن عباس المروي في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما أن أولاد خمسة كانوا عبادا لله صالحين، ثم جاءهم الشيطان الرجيم فزين لهم، أول ما زين لهم أن يخرجوا عن الخط الذي كانوا يمشون عليه من قبل، أن لا تسكنوا هؤلاء الخمسة مع الأموات في المقابر المعتادة وإنما في أفنية دوركم. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هو لا يأتي بشيء إلا ويحسن هذا الشيء يذهب أولئك الناس الذين يريد هو أن يضلهم، كما يقولون اليوم تماما في تبرير وضع الأصنام في الباحات والساحات العامة ليتذكر الناس حين يرونه حينما يمرون بهذه الأصنام بطولات هؤلاء المتمثل أشخاصهم في هذه الأصنام وليتوا كانوا كذلك. هكذا قال الشيطان اجعلوا قبورهم في أبنية دوركم لتتذكروهم تتذكروا أعمالهم الصالحة فتقبضون بهم. وتركهم جيلا من الزمان جاء للجيل الثاني فذكرهم بأن هذه القبور قد تأتي سيولة عاصفة أمطار تأخذها وتذهب في الأرض بددا. إذا ماذا نفعل؟ اتخذوا لها أصناما تبقى على الدهر. اتخذوها أصناما ومضى على ذلك ما شاء الله. ثم جاء الجيل الثالث أوحى إليهم أن يضعوها في أماكن محترمة لأن هؤلاء أولاد الله يصحب. هكذا الشيطان يتدرج ببن الإنسان يصيره إلى الشر بحيث لا يحس ولا يشعر. يقول في بعض البلاد بحيث تمشي الماء من تحته ولا يحس ولا يشعر. فما الفرق إذن من حيث المضاعفة العلة الأولى المنصوص عليها ومن حيث أنها حرمت سدا للذريعة؟ فالصورة التي تضر سواء من ناحية الأخلاقية كما قلنا نحن آنفا أو الصورة التي يخشى أن تعظم من دون الله ثانيا لا فرق إن كانت صورت من يدي أو كانت صورت من آلة. لكن بعض الناس ولعلك أو أشعرتني بذلك في سؤالي يشعرون أن هذه الآلة ليس فيها مضاعة لله لخلق الله. أنا أقول مضاعة هنا أكثر من هنا لأنك لو جئت برسام ماهر فنان زعمه ووضع شخصا منكم أمامه فهو سيصور ما يصل إليه بصره مهما كان حديدا، لكن قد تكون هنا شعرة قصيرة لا يرى هو بعينه فتفوته ولا تظهر في صورته. أما الصورة الفوتوغرافية فلا يفوتها شيء، فهي تصور الإنسان كما صوره الله كما خلق الله تماما. فكيف يقال أن هذه الآلة اليدوية ليس فيها مضاعة لخلق الله؟ هذه فيها مضاعة أكثر وأكثر. والدليل تجدون بعض الصور لبعض العظماء والملوك مثل الحسين عندنا مثلا وغيره، يمكن تكون القماش المصور فيه 3 أمتار في 3 أمتار 4 أمتار إلى آخره، فصورة مضخمة جدا. فإذا ما نظرت إلى صورته الحقيقية الفوتوغرافية تجد فارقا كبيرا بين هذه الصورة الفوتوغرافية وبين تلك الصورة التي صورت بالدهان على القماش. أيما أدق تصويرا؟ هذه التي صورت بالآلة أم تلك التي صورت بالدهان والريشة؟ سبحان الله، هنا المضاعفة من هنا. فإذا هذه الآلة والتصوير بها أخطر من التصوير باليد، لا سيما وفي لحظات قليلات يصور عديدا من الصور بينما ذاك يمكث ليلا نهارا حتى ينتج صورة واحدة. الله المستعان.
إذا وضع المرآة يعني الصورة انعكست في المرآة، لو عكست صورة الإنسان في مرآة ونظرت إليها نظر إليها فهل في ذلك يعني مضاعاة لخلق الله؟
لا مبارك الله فيك، لكننا سنقول إذا حصرت وثبتت صارت صورة. أما هذه الصورة في المرآة فلم نعلم أن كل علماء المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويزينون شعورهم. هذا من باب ايش؟ قياس مع الفارق
يعني هنا يكون
الصورة ثابتة.
الصورة هذه التي تعرض مثلا بالتلفزيون او كذا هي كصورة التي تعكس بالمرآة، ليس القصد منها مرآة خلق الله، وانما القصد يعني اظهار هذه الصورة وإيصالها للناس كاميرات الفيديو.
عفوا. وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
ينبغي أن نخلط بين شيء وشيء. أنت كنت في صدد المرآة وصرت تريد أن تشبه الفيديو بالمرآة، ثم لجأت إلى شيء آخر تقول ليس القصد.
قصد الذي
لو أقول ليس القصد لأن هذا يرد أيضا عن أي صورة. ليس بحثك ابتداء بحثك ليس هو التمسك بالقصد انه قصد حسن ولا سيء، وانما كان بحثك الذي بدأت به انه ما الفرق بين اي صورة التي في المرآة وبين هذه الصورة. الان قلنا الفرق كبير. نقول لك الان انت قوم تمر وتعال الينا هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآة. ما تستطيع
ولو لو احد
ثبتها صارت فيديو. طيب صارت معلمة لانه برد ينشأ من الاثبات او التثبيت وليس من هذا الذي يزول ويفنى غيره.
كثر في السنوات الاخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الاحاديث وتضعيفها، بل وصل الامر الى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وذلك بتصحيح ما ضعفوه او العكس. والسؤال هو ما هو تقييم تلك الاعمال في نظركم سلبا وايجابا، وما هي توجيهاتكم في هذا الامر؟ سؤال بعده يعني شبيه به، ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الاحاديث صحة وضعفا؟ وبعد سؤال اخر لكم بتعلق نفس الموضوع، لماذا لا تكتفون في الاحاديث التي رواها الامام مسلم في صحيحه للحكم عليها بالصحة، لاننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف اخرى منها؟ اعيد عليكم.
سؤالوني عند التفسير لانك اجلت بعضها. نحن ننصح على كل حال الناشئين من اخواننا الطلاب في هذا العلم ان يتريثوا وان لا يستعجلوا، لان هذا العلم كما انا يعني لمست لمس بيدي يحتاج الى امور عديدة جدا، من اهمها ان يجمع بين فقه اصول الحديث وان يفهمها جيدا وان يتمرن عليها دهرا طويلا، وان لا يبادر من اجل ذلك الى ان يؤلف لغيره، وانما يؤلف لنفسه حتى يشعر بانه صار اهلا لان يصحح وان يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمي بحق بأمير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جدا، هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا بأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري. فتح الباري ظل يعمل فيه نحو 20 سنة، ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب. أما الكتب الأخرى الظاهر انها كانت مما الفها في ابان طلبه للعلم تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم. انا اعرف من نفسي من اول ما الفت هو الكتاب الذي اعزو اليه في كثير من مؤلفاتي الاخيره وهو الذي ترون او تسمعون اسمه الروض النظير وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير وعندي مجلدان ضخمان كان وهذا ما طلب مني كثير من اخواننا كان علي ان ابادر لطبع هذا الكتاب بسببين اثنين اولا ان معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا الا الطبع الهندية القديمة وتعرفون طبعات الهند مع انهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة فكان علي ان انشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي لكن لم افعل ولن افعل لماذا لاني انا استدرك على نفسي بنفسي اشياء اضرب لكم مثلا اصبح بفضل الله عز وجل معروفا الان في العالم الاسلامي حيث لم يكن قبل ربع من الزمان احد يسمع به كنت مع اولئك الناس الذين يثقون بالتوثيق ابن حبان فكان اذا جاءني حديث من معجم الطبراني الصغير وكل رجال ثقات سوى واحد منهم وثقه ابن حبان انا اصححه اعتمادا على ابن حبان لكن ما كنت يومئذ قد قرات مثلا مقدمه الحافظ ابن حجر في اللسان كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوكي الصارم المنكي او وهذا يقع لكثير من الطلاب نقرا الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه الى العمل الصالح الصحيح وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب الان اقول كيف نصحت هذا الحديث وكيف من وثقه من حبان وهذا مثال سهل الفهم تماما وتاتي امثله وامثله كثيره جدا ومن ادقها ما يتعلق بنفس الموضوع يتوهم الان طلاب العلم أن كل راو وثقه ابن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه وهذا ليس على إطلاقه وقد شرعت هذا في بعض الجلسات وسيأتي مشروعا بأكثر الكتاب الذي هو الآن تحت الطبع تماما منا في التعليق على فقه السنة فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم لينظروا الفرق فيما بعد بين ما ألفوا في إبان طلبهم للعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع يتقبل عن بعض آخر يحكم عليها بالبعض. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعناية. الظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانه عما تفرد به كذاب أو أبدع، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآن المصنوعة بالأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له في عشرات الأحاديث لأنه موضوع، وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ السيوطي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير، كذلك في الزيادة على الجامع الصغير. كتابه الثاني أهم بكثير، لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة فالموضوع كثيرة، وهو جاء وألف كتابا ذيل الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب ذيل الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع، لكن كانت ستعجب حينما تجد قسما كبيرا منها في الجامع الصغير. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفا، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب الغريب. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على علماني كلمة واحدة بما يتعلق بهذا الحديث، فالحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي، هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول الغاث قطر ثم ينهمر، وهذا ينفعني أنا وغيري من أمثالي ولا يضرنا، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم، لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متلمذا عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى، ويظن أنه أحسن صنعا بينما الواقع سيشهد بشهادته لما بعد سنين بأنه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء. وشيء أخير، أنا أخشى ما أخشى أن يصبح التأليف في هذا العصر باء عضالة، وهو يتعلق بعدم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره، لأن التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم، وتعلمون جميعا أن العلم إذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس أو محاضرة أو كتاب أو نحو ذلك، إذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدي بقول عليه السلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وجاهل وغني، إلى آخر الحديث. وأنا أخشى ما أخشى أن يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وإنما هو أن يظهروا وأن تسجل أسماءهم في زمرة مؤلفين، وأخيرا تأتي حكمة أخرى لتقول حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، لأنه ينافي الإخلاص لرب العالمين.
يعني في بعض خبر الوقت قليل، والله اخوانا يسمحونهم انتظروا الى اجل مدتكم كثيرا، فإن عندهم مشاكل في باكستان.
طيب خير ان شاء الله. اذا نحن نعتذر، اين هم؟ اذا ينصرفون يعني الاخوان، ما في ما في اذا. طيب نسمع منهم.
ما سمعت انا السؤال اللي وقع صح؟ كيف بقولهم يعني التأليف أحد طريقة التحصيل؟
أحد إيش؟
أحد
طريقة
التحصيل.
وأنا بخلق يألف لنفسي ما شاء، لكن يريد عنده أنا يستعجل النشر، لأن هذا يحقق الغرض المنشود لنفسه، لكن هذا إذا بادر إلى النشر وقع المحظوران اللذين ذكرتهما آنفا، فلا منافاة بين
هذا.
إذا
ما أقرأ عليكم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما على جماعة أو جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسلمين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير، وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الاسم بدعة، أو بالسلفية فإنه بدعة، لأنهم يستشهدون بقوله تعالى هو سماكم المسلمين صاري الذي بمعنى وتلزم جماعة المسلمين إمامهم، ويقولون كذلك أن أي جماعة من هذه الجماعات وإن كانوا على الحديث أو أي جماعة فلا يجوز السلام عليهم ولا رده ولا حتى الصلاة خلفهم، ويعتبرون التقليد شرك. سؤال ثاني، وما حكم
راه الله؟
نعم.
يعني أجبت هناك بما سأقوله الآن بتفصيل. هذه ظاهرة جديدة، هي تعيد إلى أبعاد ما جماعة التكفير التي كنا نظن أنها انقرضت، وجماعة التكفير يعني وصلوا إلى هذا الغلو، وأنا لقيت جماعة منهم ولا خشتهم كثيرا في سوريا، وفي الأردن، وقد هدى الله عز وجل كثيرين منهم حتى من كثرة النقاش في هذه المسألة اجتمعنا مع رئيسهم وبعض أتباعه 3 ليال تباعا. الليلة الأولى استمرت من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ونحن نتناقش معهم، فقلنا لصاحبنا أذن فأذن فانصرفوا، وهذا من صفة من الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله دراسة انصرفوا. عرفنا نحن لماذا ينصرفون، لأننا كنا على علم أنهم لا يصلون مع جماعة المسلمين ولا يصلون جمعة ولا جماعة، وهم كما تسمعون في هذه الجماعة الجديدة عندكم. قلنا لا بأس انصرفوا، لكن على موعد للقاء ثان في الليلة القابلة، ويكون ذلك في عوق دارهم حيث يسكنون. كان الاجتماع الثاني استمر من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل، ذاك بدأت المثمار يعني نجنيها ونقطفها، والدليل صلينا عندهم فصلوا خلفنا، صلوا خلفنا. لكن بعد
هذه المناسبة حتى لا أنسى كلمة نوقش هؤلاء، هم يقولون أن كل من في العالم من العلماء كلهم كفار. هذا هو الشيخ الألباني يتصرف بهذا. لأن لحمتهم غالب من كتبكم. فقيل له الشيخ الألباني ما بايعكم؟ قال ربما ما تصل إليه دعوتنا.
أنا قلت هو سلفي، ويقول والله هو ما بيستجيب هو مسلم.
ما صحيح؟
أنا قلت الشيخ الباني هو السلفي، هذا هو السلفي على يديسته، هو والله على يديسته مسلمني.
قيل له إن الشيخ الباني سلفي من أهل الحديث، قال والله لا أساس للسلفيين ولا من أهل الحديث وهو مسلم.
أنا الحمد لله سلفي ومن أهل الحديث، وأعتقد أن كل من لم يكن سلفي المنهجي فهو منهجي.